السلام على رسول الله. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والتعليقات المختصرة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى على عقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله. نعم.
والاستطاعة شخنا.
وأفعال العباد خلق الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الطحاوي ورحمه الله تعالى: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: هذه المسألة حصل فيها نزاع ومزلة أقدام ومضلة أفهام، هل الأفعال مخلوقة لله أو هي من خلق العباد؟ القول الأول قول الجبرية والجهمية إن العبد مجبور ليس له دخل في الأفعال، فهي محض خلق الله عز وجل، فصلاته التي يؤديها ليس باختياره، إنما هو مجبور، وهؤلاء غلوا في إثبات قدرة الله. وقولهم هذا ضلال مبين، ومعناه أن الله يظلمهم ويعذبهم على شيء،
غلوا في إثبات قدرة الله، فجعلوا الإرادة كلها لله والمشيئة كلها لله، وليس العبد إرادة، إنما حركته حركات يد مرتعش. وهذا قول غولات الجبرية وقول الجهمية. وكما قلنا الجهمية متى ما دخلوا في طائفة كانوا ماذا؟ غولاتها. فدخلوا في القدر فكانوا غولات القدر، دخلوا في الإيمان فكانوا غولات المرجئة، دخلوا في الصفات فكانوا غلات المعطلة. نعم.
وقولهم هذا ضلال مبين، ومعناه أن الله عز وجل يظلمهم ويعذبهم على شيء ليس لهم فيه اختيار وليس لهم فيه استطاعة، وإنما الله يعذب العبد على فعل غيره ويثيبه على شيء لم يفعل. وهذا المذهب أخبث المذاهب.
طبعا يعني ده لازم، إذا كان العبد لا اختيار له إذن ليس هو الزاني وليس هو السارق وليس هو القاتل، فعلم يعذب. ولهذا القول هذا يبطل الشرع والجزاء، احكام الشرعية وحكام الجزائية. كيف يؤمر وينهى من لا اختيار له ولا إرادة؟ ثم كيف يعذب من فعل الشيء بغير اختيار؟ ثم كيف يتفاضل الناس طالما انهم منزوعوا الإرادة؟ كيف يتفاضل؟ ابو بكر افضل من عمر، عمر افضل من غيره، الصحابة أفضل ممن أتى بعدهم، كيف وكل هؤلاء لا فعل لهم على الحقيقة ولا اختيار ولا إرادة؟ نعم.
القول الثاني وهو مضاد للقول الأول تماما وهو قول
ولهذا المعتزلة. جميع أقوال الجهمية مخالفة للعقل الصريح بأوضح تأمل ونظر، كل أقوالهم مخالفة للعقل الصريح.
القول الثاني هو مضاد للقول الأول تماما وهو قول المعتزلة، يقولون الأفعال من إنتاج العبد وإرادته المطلقة ومشيئته، وليس لله تدخل فيها، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. فهؤلاء غلوا في إثبات قدرة العبد. نعم. ويلزم من قولهم أن الله عز وجل عاجز وأن الله يشاركه.
اللازم بقى هؤلاء عكس الأوائل نسبوا الفعل لله وليس العبد فعل، وهؤلاء نسبوا الفعل العبد وليس لله عز وجل إرادة. لازم قول الجهمي الجبرية ماذا يا اخوان؟ تعطيل الجزاء، كيف يعذب ولا اختيار له؟ طيب ما هو لازم قول القدرية اللي هو الذين غلوا في إرادة العبد فجعلوه الخالق لأفعاله والله عز وجل لا إرادة له في ذلك؟ طيب طبعا ده بدعوة ايه؟ بدعوة تنزيه الله عن الظلم، لان لو خلق الأفعال كيف هذا على الهداية وكيف هذا على الضلال؟ يبقى هذا ظلم. طيب يلزم من ذلك أن الله،
ويلزم من قولهم أن الله عاجز وأن الله يشاركه غيره في الخلق والإيجاد، وهذا قول المجوس.
ولهذا لماذا قول المجوس؟ لأنه بيقول بتعدد الخالقين. نعم.
ولذلك المعتزلة سموا مجوس هذه الأمة. فالمجوس يقولون إن للكون خالقين، خالق للخير وخالق للشر. والمعتزلة زادوا عليهم وقالوا كيف يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين. كل نعم. قالوا كل يخلق فعل نفسه فأثبتوا خالقين.
نعم.
والمذهب المتوسط مذهب أهل السنة والجماعة.
يعني ما وجه أن الله عاجز؟ وجه ذلك عند ماذا؟ أن الله لا يريد المعصية ولا يريد الشر، والعبد هو الذي أراد الشر وأراد المعصية، فمعنى ذلك أن الله ما أراد ذلك والعبد أراد ذلك، فغلبت إرادة العبد إرادة الرب. يبقى الله عاجز ألا يكون في خلقه معصي، ألا يكون في خلقه شر، نعم.
شو أنا قول الجهمية بما قالوا به الجبر عائد إلى القول بالحلول الحلولية
بالإيه؟
بالحلول، يقول بأن الله يحل في العباد والمخلوقات،
ما يبعد،
فليس العبد له فعل على الحقيقة إنما الفعل أصلا كله لله،
ما يبعد. إيه خلاف بعد الدرس.
والمذهب المتوسط مذهب أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة، قالوا أفعال العباد هي فعلهم بإرادتهم ومشيئتهم، وهي خلق الله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فالله منفرد بالخلق والتقدير، والعبد له مشيئته وإرادته وله فعل، فهو باختياره يذهب إلى المسجد وباختياره يذهب إلى المسارح لأن عنده قدرة، والإنسان الذي لم يعطيه الله قدرة ولا استطاعة فهذا قد عذره الله مثل المجنون والمكره.
لا نية له، ولهذا لا تصح منه عبادة، فالمجنون لا تصح منه عبادة لأنه لا نية له، والعبادة يلزم لها النية، إنما الأعمال بالنيات. نعم.
فليس عنده إرادة وليس عنده قصد، أما من عنده إرادة وقصد فهذا الذي يختار الفعل لنفسه، والعقاب والثواب يقع على فعله وليس على فعل الله عز وجل.
ومعنى كون الله خلق أفعال العباد يعني الله خلق فيهم الإرادة والقدرة التي بهما يفعل الإنسان، وإلا فمباشرة العمل هذا من العبد، فالعبد يباشر عمله وإليه ينسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ونسبة الفعل العباد في القرآن أكثر بأن تحصيها كثير، نسبة الفعل إلى العباد. نعم.
قال الله تعالى
والله قال وما تشاءون إلا يشاء الله. نعم.
قال الله تعالى إن الذين آمنوا إن الذين كفروا أسند الإيمان إليهم وكذلك أسند الكفر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله والرسول أسند الأفعال إلى العباد. والدليل على أن العبد له إرادة وقصد قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فأثبت الله سبحانه له مشيئة وللعبد مشيئة، وجعل مشيئة العبد تحت مشيئته سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم، أي باختياره، وفي هذا رد على الجبرية إلا أن يشاء الله، في هذا رد على القدرية.
نعم. يعني وما تشاءون رد على مين؟ على الجبرية. إلا أن يشاء الله رد على القدرية. تكون هذه الآية مثل آية إيه؟ ها؟ ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. حتى الآية التي استدلوا بها فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طبعا احنا عندنا القاعدة العامة ان كل آية سيستدل بها المخالف تكون عليه ولا لا تكون عليه بأدنى تأمل، يعني انظر اولا قبل ان ترد عليه بأدلة اخرى انظر كيف ترد عليه من هذا الدليل، فانه لا بد ان يكون في الآية ما يرد عليه هذا على وجه، أو ما يلزمه باتباعها الذي يناقض ما استدل به في غيره. فأي آية أي نص سيستدل به المبتدع سترى هكذا، إما من النص ترد عليه من المورد الخاص، وإما أن هذا النص ترد به عليه في ما استدل به من نصوص أخرى، لأن القرآن لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. وهنا الله سبحانه وتعالى قد قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أثبت قتلا وأثبت رميا لهم. فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي ليس قتلكم إياهم وليس رميك لهم هو الذي أحدث ذلك بنفسه من التأثير والنصرة، إنما بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته وكرمه وفقكم، فكان ما رمى محدثا ما أحدث، وكان جهادكم وقتالكم محدثا ما أحدث من النصر. فالفعل مسند إليكم وبه أمرتم وجب عليكم الجهاد، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في في رب سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم لحد من الآخرة وإذا استنفرتم فانفروا. لكن نقاتل بعدة إيمانية كما نقاتل بعدة حسية، والله عز وجل الموفق كما قال سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا من كل بنان. إذن القتل مستند إليهم والرمي مستند إليهم، لكن تأثير ذلك على هذا الوجه الذي حصل من النصرة والتمكين إنما كان بفضل الله سبحانه وتعالى، فما كان ما رميت به يدخل عين كل واحد إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن كان لك الفعل هو الرمي، كما أن الله رزق مريم بما رزق مما لا دخل فيه وإن كان هز ذلك منها وهز إليك بجذع النخلة، كما كان الإلقاء لموسى في اليم من فعل أمه، ولكن الله عز وجل وفق وحفظه وكفلته في بيت فرعون، كل هذا من الله لكن من العبد الفعل. نعم 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 اي كل ما هو النصر الذي هو امداد ملائكة الذي هو جعل التراب هذا في عين كل واحد. نعم بوضوح بوضوح، يعني مخالفة الجهمية العقل اصرح بكثير من مخالفة غيره، والا فالكل كله اقوال اهل البدع تخالف العقل، لكن هذا بصراحة زائدة ووضوح يعرفه الصغير قبل الكبير. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. قال علامة الفوزان حفظه الله تعالى قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فالله لا
قال
يكلف.
الشيخ صالح خلق الله الأفعال العباد اختلف الناس فيه على أقوال ثلاثة، القول الأول هو قول أهل الحق والسنة والهدى أن الله خلق العبد وخلق عمله أيضا، فأعمال العبد من خير والشر من حسنات وسيئات هي خلق من الله عز وجل، لأنه لا يحدث في ملك الله شيء إلا وهو خالقه، لأن الله قال الله خالق كل شيء كل شيء، هذا يدخل في الأعيان والأعمال، وقال سبحانه لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت ثم توفى كل نفس ما كسبت. القول الثاني قول المعتزلة بأن الله لا يخلق فعل المكلفين إنما غير المكلف فهو خالق كل شيء، أما فعل المكلف فلا يخلقه، ولهذا المسألة في الخلق عند المعتزلة متعلقة بماذا؟ بأفعال المكلفين بأفعال المكلفين. أما غير المكلف فهو خالق كل شيء، بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، واستدلنا على ذلك بأدلة عقلية واضحة على مذهبه وأدلة نقلية محتملة. أما الأدلة العقلية فهم يقولون أن الله يوصف بأنه يخلق فعل العبد لسببين، الأول أن فعل العبد فيه الأشياء المشينة فيه الكفر، ده بقى الحامل للمعتزل لماذا قال بأن العبادة بأن الله لا يخلق أفعال العباد، قالوا لأن فعل العبد فيه أشياء مشينة فيه الكفر فيه الزنا فيه السرقة فيه القتل، ولو قيل أن الله هو الذي يخلق هذه الأشياء لصار نسبة للأشياء السيئة الله عز وجل وهو منزه عنها. السبب الثاني أن خلق الفعل من الله يقتضي التفريق بين المكلفين، هذا مهدي وهذا ضال، طيب لماذا ميز الله هذا خلق فعل طاعته فادخله الجنة وهذا خلق فعل معصيته فادخله النار، وهذا ظلم لأنه لم يساوي بينهم في خلقه وفعله. القول الثالث قول الجبرية بأن العبد لا يخلق فعل نفسه بل له يخلق فعله، وهو ليس له فعل حقيقة وليس له تصرف حقيقة ولا كسب حقيقة، وإنما هذه أمور مجازية. عرفتم المجاز خطورته؟ المجاز يا أخواني ليس داخلا فقط في الأسماء والصفات، داخل في مباحث عديدة. وفعل العبد في الحقيقة وفعل الله عز وجل، لكن أضيف للعبد اقترانا ولم يضف إليه حقيقة، وأخرجوا لفظ الكسب كما سيأتي وعللوا به. قال في قوله كسب من العباد، الكسب من فضل جاءت في الكتاب والسنة، فأضيف الكسب إلى القلب ولكن يؤخذكم مما كسبت قلوبكم. وإلى العبد أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وأضيف في التكليف أيضا في القول لا ما كسبت ولكم ما كسبتم جزاء بما كانوا يكسبون. وتفسير في الآيات أن يقال كسب القلب وعمله وقصده وإرادته، يعني عمل القلب وقصده وإرادته وتوجهه وعزمه إلى آخره، يعني في اليمين ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني بما قصدتم أن توقعوه يمينا، ولهذا في الآيات الأخرى ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان. أما كسب العمل من طيبات ما كسبتم، يعني من طيبات ما تمولتم من الأموال ومن التجارات ومما أخرج لكم من الأرض نتيجة لعملكم. أما الكسب الذي هو نتيجة التكليف، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فالكسب هنا بمعنى العمل، لذا قال في الآية ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وفي الآية الأخرى وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، يبقى ما كسبت معناها ما عملت كما جاء في الآية الأخرى. فإذا كسبت وعملت فإذا كسبت وعملت تتنوع في القرآن، فالكسب الذي هو نتيجة التكليف هو العمل، لكن قيل عنه كسب تفريقا ما بينه وبين الاكتساب، لأن الله لما ذكر التكليف في آية البقرة لا يكلف الله، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ليبين عز وجل أن عمل العمل الصالح كسب سهل يمكن أن يعمل بدون كلفة منه مشقة عليه، أما عمل السيئات التي عليه فيعملها بكلفة منه ومخالفة وزيادة اعتمال وتصرف في مخالفة ما تأمر به فطرته. ولهذا قالوا زاد المبنى في اكتسبت، لأنه يحتاج إلى جهد منه ومشقة بخلاف العمل الصالح فإنه يقبل عليه أو يقبل عليه بنفسه. فإذا العمل هو الكسب، وهذا هو تفسير أهل السنة والجماعة الكسب على ما دلت عليه الآيات. وأما الأخر من الفرق الجبرية والقدرية ففسروا الكسب بتفسيرات أخرى. أما القدرية فإنهم قالوا الكسب هو خلق العبد لفعله، لأنه يوافق المعتقدين في ذلك. إذا تبين هذا فإذا حقيقة الكسب الذي أثبته الطحاوي هنا بقوله خلق الله وكسب من العباد نحمله على قول أهل السنة الجماعة اللي هو العمل، يعني مع أنه يمكن أن يحمل على قول الأشاعرة والمتردية في ذلك، والأولى أن يحمل على الأصل وهو ما يوافق القرآن والسنة، لأنه في جل عقيدته يوافق طريقة أهل السنة والحديث. نعم. ثم قال
رحمه الله تعالى ولا يطيقون إلا ما كلفهم. قال العلامة الفوزان لا يكلف العباد إلا ما يطيقون رحمة منهم فهو رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال الطحاوي ولا يطيقون إلا ما كلفهم. قال هذا فيه نظر، بل يطيقون أكثر مما كلفهم، ولكن الله يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر.
نعم. يعني الأولى ولم يكلفهم الله تعالى ما يطيقون صحيح، لأنه يدل عليها قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، ومعلوم القاعدة بأن التكليف المقدور وأن الله عز وجل يكلف العبادة فوق الطاق. إنما لا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه التي فيها نظر، فلهذا يقول الشيخ هذا فيه نظر، بل يطيقون أكثر ما كلفهم. يعني أنت تطيق 6 صلوات في اليوم ولا تطيق أكثر ما تطيق صيام شهرين مو بصيام شهر واحد؟ فليس التكليف في المقدور فقط، لا يكلفك الله إلا ما في قدرتك، لكن رحمة الله عز وجل خفف عنك ما في قدرتك فرفع الحرج. نستطيع أن نصوم في السفر، هذا في قدرتنا، لكن الله جعلنا رخصة. نستطيع أن نصلي الظهر في السفر 4، العشاء 4، العصر 4، يبقى هل نقول التكليف لم يكلفنا الله إلا ولا يطيقون لا نطيق إلا ما كلفنا؟ لا، نطيق فوق ما كلفنا، ولكن الله سبحانه وتعالى يسر علينا فخفف. نعم
شيخنا سوقت،
وهذا جمع لنا بين التخفيف والتضعيف، فهن 5 في الأداء الصلوات لكن في الأجر 50. يبقى الله عز وجل فيما يتعلق بالتكليف ما كلفنا الله سبحانه وتعالى إلا ما في طاقتنا، لكن هل التكليف محدود مقترن بالطاقة فقط فلا نطيق إلى ما كلفنا؟ لا، نطيق فوق ما كلفنا، فإننا نطيق فوق ما كلفنا، ولكن رحمة الله عز وجل واسعة. يبقى المكلف به الذي نكلف به نحن هذا في طاقتنا، لكن هل طاقتنا مقتصرة على ما كلفنا؟ لا، فوق ذلك، فوق ذلك، لكن الله رحيم. نعم.
سبق كلام شيخنا سقط مني سهو لم أقرأه يعني. قال: فالله لا يكلف العباد ما لا يطيقون إلا من باب العقوبة، كما حمل بني إسرائيل بسبب تعنتهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا، فالله عاقبهم فكلفهم بما لا يطيقون. ولذلك جاء في الدعاء: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فالله فضلا منه وإحسانا لا يكلف العباد إلا ما يطيقون، رحمة منه فهو رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
لكن قوله هنا: فالله لا يكلف العباد ما لا يطيقون إلا من باب العقوبة، يعني هذا حصل، يعني ممكن يكلف العباد فوق الطاقة من باب العقوبة. نعم، ورد الأدلة بهذا، وهذا يكون من باب عقوبة، من باب توبيخ، من باب مؤاخذة، مثل ما يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. ومعلوم أن هذا ما يمكن يحصل به، أن يعقد بين شعيرتين يكلف هذا، وليس بنافخ ولا بعاقد. فالبعض استدل بمثل الأدلة على أنه قد يكلف الإنسان فوق ماذا؟ فوق الطاقة، وليس كذلك، إنما هذا الباب باب عقوبة، باب توبيخ، يعني أحي ما خلقت، ألست الذي تضاهي؟ يلا اجعل له روحا، وليس بفاعل. نعم نعم، بس المهم داخل، لأن التكليف الأخير ما ينقطع حتى يدخل أهل الجنة، الجنة وأهل النار نار، هناك تكليف خاص بمواضع خاصة. نعم نعم، هو ما قال الدنيا ولا آخرة، نعم، إنما وقوع هذا. نعم، المناكب بس هم يطيقون، يطيقون، يطيق الإنسان إن هو يواصل يوم باليوم باليوم، يطيق بدليل أن الصحابة فعلوا ذلك وطاقوا ذلك وطاقوا ذلك، ولكن لما كانوا قد ظنوا أن هذا إنما هو يعني إبقاء لأنفسهم ورفقا بهم وليس إلزاما، وليس إلزاما، فنشطوا بهذا، فلما تبين لهم ذلك كالمنكر لهم وكذا تركوا ذلك، ولهذا ليس من السنة الوصال، والنبي قال: فمن كان وصلا فليوصل إلى الصحراء، ولهذا من واصل الأيام فهذا ليس من السنة، وأقل أحوال الكراهة، ومن أهل العلم من قال بالتحريم، تحريم الوصال، وأقل أحواله الكراهة. نعم، لكن الإنسان يطيق، يطيق أن يصوم اليومين يوصل هذا بذاك، يطيق، لكن الله عز وجل رحمة منه ما كلف العبادة بذلك. يأتي العبد يكلف نفسه، هذا يكون أقل أحواله كما قلنا الكراهة، ولهذا النذر مكروه أقل أحواله، وخلى بالتحريم إذا كان مشروط، لأن الله ما كلفك، مع أن هذا في ما يطيقه الإنسان. نعم نعم نعم، هذا مبحث مع الفرق، لعل يشير إليه الشيخ كما سيأتي.
قال: العلامة الفوزان: فالله وضع عنهم المشقة وشرع لهم الدين اليسر، ونهاهم عن الزيادة على الاعتدال، فلا يجوز للإنسان أن يصلي كل الليل، وكذلك لا يجوز له ترك الزواج. قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصلي وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالله لا يكلف ما يشق عليهم، والله لو كلفهم لأطاقوا، ولكن لا يرضى لهم المشقة والعسر. قال الطحاوي رحمه الله: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول
الشيخ ابن باز علق قال: هذا غير صحيح، بل المكلفون اللي هو ولا يطيقون إلا ما كلفهم، قال: بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفه به سبحانه، ولكنه عز وجل لطف بعباده ويسر عليهم ولم يجعل عليهم في دينهم حرجا فضلا منه إحسانا، والله ولي التوفيق. قال الشيخ صالح: يريد بهذا الكلام، وده الملحظ المطلوب، أن يرد على طائفة ممن يقولون إن الله كلف العبادة بما فوق طاقتهم، وأن بعض الأوامر أو النواهي فوق طاقة العبد، ويرد على طائفة أخرى يقولون إن العبادة لم يكونوا ليقدروا على أكثر مما أمرهم الله عز وجل به، وهذا معنى كلامي هنا. ثم قال فإذا هذه الجملة ولا تخون إلا ما كلفهم ظاهرها غير صحيح، وإن كان إحسان الظن بالمؤلف يمكن معه أن تحمل بتكلف على محمل صحيح. فقال بعدها وهو تفسير قول الله عز وجل لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال الطحاوي وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. قال العلامة الفوزان حفظ الله لا حول أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل وإعانته، وكذلك ليس لك قوة إلا من قوة الله عز وجل، ففي هذا تسليم وبراءة من الحول والقوة، فالإنسان لا يعجب بحوله ولا بقوته وإنما يرجع إلى الله عز وجل، فتستعين بالله فيعينك على الطاعة، ومن التحول من المعصية إلى الطاعة ومن الكفر إلى الإسلام، فكل شيء بحول الله وقوته، ولو وكلك إلى حولك لم تستطع. وكذلك الكد والكسب لطلب المال، هذا الكد والتعب منك، ولكن التوفيق ووضع البركة من الله عز وجل. قال الطحاوي رحمه الله وكل شيء يجري،
أمر عظيم ينبغي على العبد أن ينتبه إليه، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو القادر هو المعين سبحانه الموفق، ولهذا العبد يجمع بين العبادة وبين التوكل والاعتماد عليه كما ذكر ذلك في القرآن كثيرا، لا حول إياك نعبد وإياك نستعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما نقل عنه ابن القيم إياك نعبد دفع الرياء وإياك نستعين دفع الكبرياء، فبإياك نعبد تدفع الرياء لأنك تخص الله بالعباد ولا تعبد سواه، وإياك نستعين تدفع الكبرياء أي لا تشاهد مشهد الاستغناء عن الله، فلولاه ما عبدت ولولا توفيقه لما أعنت على هذه العبادة، وكما قال سبحانه فاعبده وتوكل عليه. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. قال العلامة الفوزان لا يقع في ملكه شيء إلا بعلمه وتقديره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
بالنسبة للتكليف بما لا يطاق هذه المسألة كنسبة الفرق باء، هذه المسألة وقع الخلاف فيها بين الفرق، وهذا مرتبط بمسألة التحسين والتقبيح العقليين. الجهمية قالوا بجواز تكليف ما لا يطاق مطلقا، ومنه تكليف الأعمى البصر والزمن أن يسير عن مريض إلى مكة، عندهم ذلك هل عادي؟ يبقى الجهمية يرون تكليف ما لا يطاق بجواز هذا، ما لا يطاق أبدا فقالوا بتكليف هذا، وذلك لأن هذا مبني عندهم من العبد ما له فعل حقيقة، فهل أقول أنت هذا تنافى مع القدرة؟ هو أصلا ما له فعل، فمبحث بأن قدر على هذا غير قدر على هذا، هذا هم يلغون أصلا، وبناء عليه ترتبت مسألة التحسين والتقبيح، فجائز أنه هو الله عز وجل يكلف العبد ماذا؟ ما لا طاقة له به، لأنه لا ينسب فعل إليه. المعتزلة قالت بعدم جواز تكليف ما لا يطاق، لأن طبعا عندهم مسألة الإيه؟ أن الله يجب عليه فعل الأصلح وكذا، ولهذا فعل القبيح ما يجوز لأنه قبيح والله تعالى منزل عن فعل القبيح فلا يجوز صدوره منه. يبقى إذن الجهمية قالوا ها الجهمية قالوا بجواز تكليف ما لا يطاق مطلقا، حتى تكليف الأعمى بالبصر ده جائز عندهم، تكليف المريض اللي ما الأشل إن يمشي إلى مكة جائز عنده. طب المعتزل على العكس قالوا هذا ما يجوز لأنه قبيح والله منزه عن فعل قبيح. طب الأشاعرة قالوا بجواز تكليف ما لا يطاق. شو بقى احنا دايما كن على ذكر أن الأشاعرة ايه ها ها ما خانف، أحسنت، خليك دايما كده متصور في كل قول وصف الأشاعرة المخانيف ذول، دايما ايه يجيب من هنا ويجيب من هنا، له آلتان. فالأشاعرة قالوا بجواز تكليف ما لا يطاق به عقلا، من جهة العقل يجوز وإن لم يقع في الشرح، فقد أجازوه عقلا، لكن وإن لم يقع شرعا بس عادي ما في إشكال. ولهذا جائز يعني أن الله مثلا يأمر بالزنا جائز، بس ما حصل جائز أن الله يكلف الإنسان بما لا يطاق جائز، لأن التقبيح والتحسين عندهم مرتبط بإيه؟ بالشرع فقط. يعني لو جاء بالشرع ما في مشكلة، العقل ما يرد هذا. والمعتزلة أنهم تحسنوا التقبيح مبنى على ماذا؟ على عقل، يعني عكس الأشاعرة. طيب هذا قول الأشاعرة. طب قول الماتريدية وافقوا المعتزلة في هذه المسألة. طبعا احنا عندنا الماتريدية والأشاعرة يعني ولد عم متقاربا، لكن بينهما فوارق. من الفوارق بين الماتريدية والأشاعرة هذه المسألة. أما الماتريدية فقد وافقوا المعتزلة في هذه المسألة، فقالوا بعدم جواز تكليف ما لا يطاق لأنه فاسد عقلا، والأشاعرة جوزوه إيه؟ عقلا. ولعدم وجود القدرة التي هي مقتضى التكليف، قال الماتريدي الأصل أن تكليف من منع عنه الطاقة فاسد في العقل. وقال بعض الحنفية لا أعلم أحدا منهم أي من الماتريدية جوز تكليف ما لا يطاق. طيب قول أهل السنة في هذه فصلوا شيخ الإسلام. يبقى احنا عندنا الجهمية ها قالوا ايه تكليف ما لا يطاق فجائز ان يكلف الأعمى البصر. طيب المعتزلة قالوا هذا قبيح، هذا ما لا يجوز ابدا. طب الأشاعرة ماذا قالوا؟ جائز عقلا وان لم يقع. الماتريدية وافقوا تمام. هذه المسألة ارتباط بالتحسين والتقبيح ومبحث الاستطاعة ومبحث القدر، كلها مباحث مترابطة. أول الاستطاعة، تحسين والتقبيح، تكليف ما لا يطاق، مباحث القدر، كل هذه أفعال العباد، كل هذه مسائل متداخلة. شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين. تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين، أحدهما ما لا يطاق للعجز عنه كتكليف الزمن المشي وتكليف الإنسان الطيران، فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر. طيب والثاني انتبه بقى، ودي مسألة أيضا تكلموا فيها، ما لا يطاق للاشتغال بالضد كاشتغال الكافر بالكفر، فإنه هو الذي صده عن الإيمان. لماذا ما آمن؟ هل للعجز ولا للاشتغال بالضد؟ اشتغال بالضد هو الكفر، فإنه هو الذي صده عن الإيمان. وكالقاعد في حال قعوده، فإن اشتغاله بالقعود يمنعه أن يكون قائما، هو مو بعجز عن القيام لكن هو قاعد اشتغل بالقعود، هو مو بعجز عن الإيمان في مستطاعه، لكن اشتغاله بالضد والكفر منع حال بينه وبين ما يشتهي. الإرادة الجازمة لأحد الضدين تنافي إرادة الضد الآخر. أنت عندك إرادة جازمة للكفر هتنافي إرادة الإيمان. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلبهم بفتنة وصرم كما لم يؤمنوا به أول مرة. مش هو بقى أن الله أعجزه ما عاجز يؤمن فجبر على الكفر؟ لا، قدر يؤمن بدليل أن كافرا آمن وأن عاصيا تاب. والإرادة الجزئية من أحد الضدين تنافي إرادة الضد الآخر، وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب. يعني كل بالإيمان وهو في مقدور، لكنه اشتغل بالضد وهو الكفر فلهذا لم يؤمن. يبقى لم يؤمن لحجزه ولا لم يؤمن لاشتغاله بالضد. ومثل هذا ليس بقبيح عقلا عند أحد من العقلاء، بل العقلاء متفقون على أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده. يعني انت بتقول واحد ارمي السجار، هو عاجز يرميها من جهة ايه؟ اشتغل بالضد وهو شربه وتعلقه به، ولا هو غير قادر يرميها؟ اللي بيشرب الخمر، ابنك جارك قم صلي، ابدا. تعرف هذا في حياتك ولا ما تعرفهم؟ ها القوي البدين زدن رقبته زي بيقولوا كده، لكن قم صلي. ممكن لك احلى كلام كمان وتلاقي راجل ايه بقى يعني من جهة الخلق وال ان شاء الله ده بس اروح بس وراكه ودي بلع 20 سنة وراكه وقاعد. هل العجز ولا الاشتغال بالضد؟ اشتغل بالهوى فصدوا عن الهدى، اشتغل بالكفر فشغلوا عن الايمان، شغله بالمعصيه فشغله عن الطاعه، شغله بالبدعه فشغله عن السنه. سبحان الله، شفت تاملت يعني سبحان الله، شوف كيف الناس في لحظه واحده امسك فطور، لحظه واحده الشوارع وقت الفطور، الناس وقت الامساك كله مره واحده ما احد ياكل. شوف في الطواف مئات الالوف في الحرم، قال الامام وناس تطوف تمشي، او اول ما قلنا الله اكبر كله ايه خلاص، ولا خلاص تحول ناس كل واحد خشبة قائمة. مع انك لو جبت جيش المملك عشان يصدر امر اقف هتجد اللي بيتحركوا بيروحوا، لكن لحظة واحدة كله. يعني احنا عندنا قدرة نعمل، وعندك انت قدرة الا تعصي، وعندك قدرة، لكن اشتغال بالضد ده ملحظ عظيم. ولهذا يا اخواني حاجتنا الحقيقة لعلماء الأمة إلى الآن لا ينقطع. يعني مثل هذه التفصيلات اللي بيقولها شيخ إسام بهذا التفصيل قد لا تجده في من سبق، وإن كان لا يخرج عن كلام من سبق، لكن التفصيل اللي يفهمك من سبق. يبقى التكليف بما لا يطاق له جهتان متعلقان، تكليف بما لا يطاق من جهة حجز، تحجز وكلفك الله هذا لا يكون. شرعه يأبى ذلك، حكمته تأبى ذلك، رحمته تأبى ذلك. طيب بما لا يطاق للاشتغال بالضد، معلوم ان كل من شغل بالكفر صده كفره عن الايمان، شغل بالبدعة صده كفره، صده بدعته عن ماذا؟ عن السنة. وهذا يقول ومثل هذا ليس بقبيح عقلا عند احد من العقلاء، بل العقلاء متفقون على امر الانسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الامر والنهي لاشتغال بالضد اذا امكن ان يترك الضد ويفعل الضد المأمر به. وهذا لا يدخل فيما لا يطاق، فانه لا يقل المستطيع المأمور بالحج إذا لم يحج، إنه كلف بما لا يطاق. هو عنده قدرة راحلة وزاد وكذا وكلف، لكن مشتغل بالركون إلى دنيا، مشتغل بالركون إلى كذا. كم من أناس أنا أعلم أناس عندهم يا أخواني يعني كل يوم كذا بيمسك له 300 400 ألف بيدخلهم في الخزن مثلا، يعني من طبعا في ناس تمسك الملايين، لكن بتكلم مثلا عن ناس يعني مئات ألوف كده وإلى الآن ما حج. وهذا قد يكون موروث عن الاباء، يعني ظهر طويل لسه ما حج، كل يوم كده 300 400 دخل. طب ده غير مستطيع للعجز ولا غير مستطيع للانشغال بالضد؟ انشغال بالضد. وهذا لا يدخل فيما لا يطاق، فانه لا يقال للمستطيع المأمور بحج اذا لم يحج انه كلف بما لا يطاق، بما لا يطيق، ولا يقال لمن امر بالطهارة والصلاة فترك ذلك كسلا انه كلف ما لا يطيق، عشان نهر من عقيدة الجبري. وعليه فعرفنا قول الجهمية، وان قول الجهمية بانه هذا جائز ولا اشكال، وعرفنا قول المعتزلة بان هذا لا يكون، وعرفنا قول الاشاعرة بان هذا من جهة العقل جائز وان لم يقع بنا الشرع، وعرفنا ما قاله الماتريدية وانه موافق المعتزلة لذلك، وعرفنا ما قاله اهل السنة. التفصيل بقى المهم في اهل السنة، التكليف بما لا يطاق، بما لا يطاق عند اهل السنة له تعلقان، تعلق فيما يتعلق ب ما يعجز عنه الانسان، يعني لو اراد هذا ممنوع، ما تعجز يكلف الاعمى بالابصار، يكلف الزمن بالمشي، هذا ما يكون، وهذا معنى لا يكلف الله نفسا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. والثاني ما هو؟ الانشغال الرجع، الانشغال بالضد، وهذا اظن احنا نراه في اهل بدع، نراه في اهل كفر، نراه في كذا في كذا الى اخره، انشغال بالضد، انشغال بالضد. ولهذا ابو لهب كان يطيق الايمان ولا ما كان يطيق؟ طب ولما نزلت الايه تبت يدا ابي لهب، الله حجر، يعني لو اراد الايمان يمنع ولا ايه؟ ها؟ يطيق شرعا، يعني لو اراد لكنه انشغل بماذا؟ بالكفر. وغاية ما فيه ان الله بعلمه سبحانه اخبرنا انه سيموت على ذلك. نعم. فيبقى اذا هذا المبحث مبحث متعلق بالتحسين والتقبيح، متعلق باستطاعة، متعلق بقدر، متعلق بافعال العباد، متعلق. نعم. ماله الايه؟ هذا طبعا لن نقطعك باختصار، يعني من بعض الجامعين، هذا جامع ما اختصاره بعضهم. تقول ايه؟ ماله؟ احنا نقول هذا من باب توبيخ، مو من باب طلب علم، اعجاز، توبيخ، اظهار عجزك. اما منعت في الدنيا من احداث الصور التي تضاهي خلق الله؟ منعت من ذلك؟ منعت، ومع ذلك اصررت على ما هو عليه، يلا احي ما خلقت. نعم.
قال الطحاوي ورحمه الله: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. قال العلامة الفوزان حفظه الله: لا يقع في ملكه شيء إلا بعلمه وتقديره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهو ما قضاه الله وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ، فكل ما يجري في الكون فهو بقضاء الله وقدره.
لا.
قال الطحاوي: غلبت مشيئته المشيئات كلها. قال العلامة الفوزان: قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت للعبد مشيئته، ولكنها داخلة تحت مشيئة الله، وأن العبد لا يستطيع المشيئة إلا بمشيئة الله. قال الطحاوي: وغلب قضاؤه الحيل كلها. قال العلامة الفوزان حفظه الله: مهما عملت من الأسباب ومن الأمور، إذا لم يقدر له المسبب فلا تنفعك الأسباب، وجميع الأعمال لا تنفع إذا لم يقدر له عز وجل لك النفع بها، فأنت عليك فعل السبب، والتوفيق على الله، فأنت مأمور بفعل الأسباب. قال العلامة الطحاوي ورحمه الله تعالى: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين. قال العلامة الفوزان حفظه الله: فالله يفعل ما يشاء من الخير والشر والنعمة والنقمة، وهو غير ظالم لعباده، لأنه يضع الأشياء في مواضعها، فيضع النعمة والتوفيق لمن يتأهل لذلك، ويحرم من التوفيق ومن الطاعة من لا يستحق ذلك.
نعم، وهذا ليس بظلم، لأن الله قال: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسر له. إخواني، إحنا طالب العلم بيسر لي إخواني الرحلة في الطلب والصبر على هذا، وقد يقول له غيره: أنت أبله، يعني أنت من يقيمك الفجر وتعاني ليه يا أخوان؟ لأن هذا تحرك، الثاني نائم وهذا متحرك، فإن تحرك الإنسان وكذا أعين وهيئ ويسر له الأمر من جهة نفسية ومن جهة حسية، قد تقطع مسافات ولا تشعر بالتعب الذي قد يعجز عنه البعض. ولذا نحن الآن، شوف، مع أننا إحنا طلبة علم وحرصون على العلم، لكن أنت بتنظر هذه الكتب، تنظر إلى أنه هذا فتح باري مثلا، يعني ده يعني مؤلف من مؤلفات الحافظ ابن حجر، هذا مجموع عن الشيخ سامي، يعني من مجموع فتاوى، جزء من مؤلفات، هذا الذهبي، كل هذا يا أخواني متى صنف ومتى، يعني أنت أمامه بتشعر بالعاجز، وإن كنت أنت لغيرك مثال عظيم، من ذا الذي يدرك ما تفعله بالنسبة لغيرك، لكن أنت تنظر يا الله، يعني كتب عظيمة متى صارت ومتى حققت ومتى كانت، يعني أنت لو تعطى مصنف تصنف لنا مصنف زي منهاج السنة الشيخ سامي، تأخذ فيه كم سنة؟ أنت يعني قد تأخذ فيه عمرا ولا تقوم فيما قام شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام مش هيدخل على موسوعة، الموسوعة على حسب الموسوعة اللي في عقلك، ما الموسوعة ده إيه؟ بتاخد أوامر، الأوامر دي على حسب ماذا؟ العلم اللي عندك، هتعطيها أوامر في أشياء ما ترد على ذهنك، فتحتاج انتقاء، لكن شيخ الإسلام يغترف من بحر. جلست ابن تيمية فكأنما وضع العلم بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويدعه ما يشاء، ده هذا ابن دقيق الذي له المؤلفات أيضا لتدخل في إكبارها، وأنك تنظر تقول أعجز عن مثلا يا أخواني. قراءة مؤلفات هؤلاء لا نستطيعها، قراءة ليس بالتصنيف القائم على التحقيق. تخيل شيخ الإسلام هذا على المصنفات ودخوله إيه بقى يا إخواني في عمق دخوله، شوف في عمق هؤلاء. والآن ما سمعنا عن شيء أخذ على شيخ الإسلام خالف فيه سنة المستفيض، ولا مسألة واحدة خالف فيها سنة المستفيض. دعك مسألة القول بفناء النار وخلافه، هذا ما يصح عن شيخ الإسلام، بل له ما يضد ذلك. نار هي الأخرة، نار الكفار، فلا تجد المسألة التي تخالف صريح السن أصل السن، لا تجد مسألة لم يسبق إليها شيخ الإسلام في تبحري واطلع على كلام المتقدمين مع كثرة ما صنف. ونحن نعجز أن نقرأ ما صنفه شيخ الإسلام وأن نفهم الفهم الذي ينبغي أن يكون، فسبحان من أعطى هؤلاء، يبدأ إيه توفيق، فلهذا التوفيق ده قدر زائد من إعانة الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذا تجد واحد فتح له باب شر، واحد فتح له باب ايه؟ باب خير، وهيئه الله سبحانه وتعالى له. نعم.
فيضع النعمة والتوفيق لمن يتأهل لذلك، ويحرم من التوفيق ومن الطاعة من لا يستحق ذلك، وهو غير ظالم، فلا يعذب المطيع الصالح ولا يثيب العاصي على معصيته.
ولذا يذكر الشيخ صالح هنا في مسألة التوفيق والخذلان، يقول: التوفيق وإعانة خاصة من الله العبد، بها يضعف أثر النفس والشيطان وتبقى رغبة في الطاعة، وإلا فالعبد لو وكل لنفسه لغلبته نفسه، وهذا يحس به المرء من نفسه، فإنه يرى أن هناك قدرا زيادة من إعانة على الخير زائد على اختياره، فهو يختار وتوجه لكي يحسن أن هناك، لكي يحس أن هناك مددا مدة. شوف سبحان الله، شوف يا إخواني، تجد الرجل كبير السن وعنده 80 سنة ومصر يصلي وراك التراويح، وممكن ما يجلسش في الصلاة إن كان يقدر. يعني شوف ما لا نذهب بعيدا، شوف الشيخ أباني ما دخل عن نفسه، الموضع اللي قال فيه يعني أنني والحمد لله بعد ما بلغ 80 أو قد بلغ 80، يقول أجد همة لا أجدها. الشاب يقول من فضل الله علي أن أصلي إيه قائم، ما أقعد في الصلاة، فضل الله عز وجل يمن من الله عليه، وعنده 80 سنة وعنده هذه القدرة والتوفيق، نحسبه والله حسيبه. نعم نعم، يؤدى بين الرجلين. فالتوفيق في معنى الهداية والإعانة الخاصة ويقبل الخذلان، فالخذلان هو سلب العبد الإعانة التي تقوي على نفسه والشيطان. طيب ثانيا، معنى التوفيق عند الأشاعرة، تابعوا بقى. أما تفسير التوفيق والخذلان عند الأشاعرة ويحصل التنبيه عليه لأنه أكثر ما تجد في كتب التفسير وكتب شروح الحديث، وخاصة تفسير القرطبي وتفسير أبي السعود والرازي وأشباه التفسير، وشروح الأحاديث كشروح النووي والقاضي عياد وابن العربي ونحو ذلك من شروح الأحاديث، فإن أكثر ما تجد تفسير التوفيق والخذلان هو تفسيره، هو تفسيره عند الأشاعرة. ولهذا ينبغي العناية بهذا الموطن لصلتي بالقدر. التوفيق عندهم خلق القدرة على الطاعة، يعني جعل التوفيق والقدرة، يعني وفق الله يعني أقدره أقدره. طيب والخذلان هو عدم خلق القدرة على الطاعة، يعني إقدار الله العبد على الطاعة هذا توفيق، وعدم إقدار الله العبد على الطاعة هذا خذلان. وهذا كما هو ظاهر لك فيه خلل كبير، لأنه جعل التوفيق إقدارا وجعل الخذلان سلبا للقدرة، وهذا في نوع قوة لاحتجاج المعتزلة على الجبرية في معنى التوفيق والخذلان. وتفسير أهل السنة وسط، فإن التوفيق زائد على الإقدار، فالله أقدر العبد على الطاعة بمعنى جعل له سبيلا إلى فعلها، وأعطاه الآلات وأعطاه القوة ليفعل، ولكن لن يفعل هو إلا بإعانة خاصة، اللي هي وإياك نستعين، اللي هي وتوكل عليه، اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله. معناني في نفسي أنا الآلات اللي عندي، قادر أنا على الصلاة ولا لا، قادر أنا على الصوم ولا لا، لكن مع ذلك لولا توفيق الله وإعانة الله ما قمت. فكم من سليم الآلات اللي هو عنده بقى قدرة، كم من سليم الآلات ما قام. فالأشعر يرون إيه؟ خلق قدرة. طب هي موجودة أصلا، قدرة موجودة، وهنرجع عليهم. يعني إذا كانت القدرة موجودة، قالوا مثلا دي قدرة خاصة، طب نسمي قدرة خاصة هذه القدرة الخاصة التي جعلها الله له هنا، ما سببها؟ لا بد ترجع إيه؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، يبقى نسميها توفيق. نسميها ماذا؟ توفيق. يسر الله الإنسان الطلب، يسر أعانه على بخله وشحه فأنفق المال، ولا ما كل أحد عنده مال ينفق، أليس كذلك؟ ولا أحد عنده، ولا كل أحد عنده قدرة جاهد، ولا كل يا أخواني الآن في ناس بصرها 6/6 كما يقال وما يقرأ، وفي واحد أعمى يجيب واحد يقرأ له، ولا يجيب جهاز مشغول بالقراءة، مشغول يجيب أجهزة ويجيب برامج ويطلب العلم وله مصنفاته. يعني هذا ابن باز أمامك فقد وصل نهائيا من 20 مثلا سنة وهو على هذا، 70 سنة شيخ ابن باز كفيف، 70 سنة كفيف وملأ الدنيا علما واطلاعا. ففتح الله له ما يعوض بصره ببصيرة فاق فيها ماذا؟ أمة من المبصرين. واحد بلا يدين يعمل ما لا يعمله صاحب اليدين، ما لا يعمل صاحب اليدين. واحد يطأ بعرجته إلى الجنة، واحد يزحف. بعض إخوانكم ما أدري الأخ اسمه يا أستاذ الله يبارك فيه، الإخوة كانت تجيبه معاه معاهم يجيبوه يشيلوه من السيارة وبعدين يضعوه في الدرس وبعدين يشيلوه يحطوه في السيارة، ما يمشي. أحد أبنائنا يعني من بلد معاق، معاق ما يمشي، تصعي أمس بيحضر ماجستير دلوقتي سألان يوفقه، معاق ما يعني. وتجد الرجل يبقى عنده ابنه 190 سنت ولا 2 متر، واخد بالك، بطل، ومع ذلك لا يذاكر ولا يتحرك. ولهذا القوة الحقيقية قوة همة، مو بقوة عضلات. القوة الحقيقية قوة ماذا؟ قوة همة. الهمة تعوض، وهذا من توفيق الله أن يرزقك الهمة، هذا من توفيق الله أن يرزقك الهمة. يقول وهذا يلحظه، وتفسير أهل السنة وسط في أن التوفيق زائد على الإقدار، فالله عز وجل أقدر العبد على الطاعة بمعنى جعل له سبيلا فعليها وأعطاه الآلات وأعطاه القول ليفعل، ولكن لن يفعل هو إلا بإعانة خاصة، لأن نفسه الأمارة بالسوء تحضه على عدم الفعل عدم العبادة. وهذا يلحظه كل مسلم من نفسه، فإنه يريد أن يتوجه إلى الصلاة ويأتيه نوع تثاقل، يريد أن يقوم بنوع من العلم والجهاد والأمر المعروف عن المنكر، ويصيب نفسه نوع من التثاقل، وهذا من الشيطان ومن نفس الأمارة بالسوء. فإذا منحه الله التوفيق وأعانه على أن يتعبد، أعانه على أن يقول ما يقول بموافقة للشرع، فهذا توفيق وإعانة خاصة منح الله من يشاء من عباده. يبقى إذن هذا التوفيق. يبقى ما الفرق بين التوفيق والخذلان عند الأشاعرة وبين التوفيق ذا عند أهل السنة؟ التوفيق والخذلان عند أهل السنة قدر إيه؟ زائد، طيب، عن القدرة، إنما عندهم هو خلق القدرة. طب ما احنا ما زدنا شيء، القدرة موجودة. نعم. فلهذا إذا علمت معنى الحول والقتل بالله ومعنى التوفيق ومعنى الخذلان، فإنه يجب عليك أن تستحضر ذلك في كل حال، واستحضار كذلك ومجهد نفسك على طلب التوفيق من الله وعدم رؤية النفس وقوة النفس والرأي وما عندك من أدوات والمال وما عندك من أسباب، فإن هذا من أسباب التوفيق. فلا يطلب التوفيق إلا من الله، أو فلا يطلب التوفيق من الله بمثل الانطراح بين يدي الله في الحاجة إلى توفيقه. وإذا ظهر في العبد الاستغناء عن توفيق الله ورؤية ما عنده، فإنه يخذل، فإنه يخذل. نعم.
قال: فالله سبحانه الكامل في ذاته والكامل في أسمائه وصفاته والكامل في أفعاله وخلقه سبحانه وتعالى. قال العلامة الطحاوي رحمه الله: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال العلامة الفوزان حفظه الله: وكذلك لا يسأل سبحانه عما يفعل، لأن كل شيء يفعله لحكمة وواقع موقعه، فأما العباد فيسألون لأنهم يخطئون ويضعون الأمور في غير مواضعها. ففيه فرق بين الخالق والمخلوق، فالله لا يقع في أفعاله خلل، أما العبد فعنده ظلم وحسد وكبر، وعنده أمور تقتضي أنه يخطئ في أموره وتصرفاته.
نعم. طيب نكتفي بهذا.
نعم.
قال ايه؟
قال لما الأشاعرة احتجوا بالإيمان، قال شيخ الإسلام: بل إذا قدر أنه أخبر بصلي في النار المستلزم لموقع الكفر، وأنه سمع هذا الخطاب في هذا الحال انقطع تكليفه، ولم ينفعه إيمانه حينئذ كإيمان من يؤمن بعد معاينة العذاب. قال تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقد بعضها قد حقت عليه كلمة العذاب فلا ينفعهم.
يعني هو الحقيقة يعني تصعب تقول هذا قدر زائد عن الكلام، إنما هو يحال بينه وبين ما يشتهي. أما وقد حكم الله فلن يقع منه الإيمان، لن يقع منه إيمان لاشتغاله بالضد وكذا. ف يعني ما أرى أن هذه يعني زائدة، أنه لو وكذا هذه تحتاج دليل، لكن الله علم ما العبد مختوم له به. مثل أهل الجنة فقد بشروا، مثل العشر بشروا من بشر بالجنة، قد بشروا بالجنة ومع ذلك كانوا يخافون وكانوا يفعلون فعل من لم يبشر. يعني ليتني أنجو للي ولا علي، ليتني شعر في صدر مؤمن، ليتني لآخره. وقد علم أن الله عز وجل بشرهم ولن يحصل هذا. هل ممكن نزيد كلمة ولو صدر منهم الكفر؟ لن يصدر من الكفر. وهذا لن يصدر منه ماذا؟ الإيمان. لكن غاية ما هنالك أن الله عز وجل عالم ما أبو لهب عامل وبين، وعالم ما هؤلاء عاملون وبين، وأعانهم على ذلك وأكرمهم، وكانت البشرى لهم بهذه في الدنيا للمزية لهم، بشرى في ذلك، كما كان هناك كذلك الخزلان لهم. فهذا موضع محتاج جمع علماء فيه. أنا فاهم ماذا يريد شيخ إسلام. لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن.
قال فلم يقوا بعد هذا يأمرهم بالإيمان بهذا. يعني قال إنه أصلا ليس هناك أصلا تكليف بعد الأعذاب، لم يكن هناك ليس هناك أصلا تناقض، ليس هناك أصلا تكليف بعد الأعذاب، إنه يمتنع عن التكليف.
دي موضع واضح. لا ده موضع واضح، لكن موضع الموضع الآخر يعني الافتراض هذا فمحتاج يعني جمع أوسع. هو بيفترض بقى، يعني لو هذا ما قبل فاحنا بنقول يعني قدر زائد الحقيقة ما في غنى عنه، في غنى عنه، يعني في غنى عنه. حصل هذا، حصل إخبار وحصل تكليف بقتله، ولهذا قال ما فعلته عن أمري. يبقى ده تكليف، حصل تكليف بهذا للخضر. نعم.